فضل الطلبة للعلم وحرصهم على العلم وحرصهم على المبادرة للقراءة والحفظ والمذاكرة وغير ذلك دفع أهالي الأطفال من رؤيتهم حرص الطلبة على عمل الجوائز القيمة جدا 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 للطلبة اللي حضروا وفرقوا من حضر الدورة السابقة منهم 45 عمرا كجوائز لهم على حسن ظروفهم في هذه الدورة. يعني لهم الأخ أحمد عنصر موجود، الأخ أحمد عنصر موجود والأخ أحمد، وفي ثلاث سنين معهم كمان يعني فضل عز وجل والأخ علي، فمنها ثلاثة الآن من الدورة القديمة واحد اثنين مرهما، دول ثلاثة من الدورة القديمة اللي بفضل الله عز وجل طالعين جوائز عمرة. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا وسهلا بك. فدول خمسة من الصنفر كانوا في الدورة السابقة وحققوا مراكز قوية جدا في الامتحانات، وبفضل الله عز وجل ربنا من عليهم بذلك الأمر، ويعني يكفي الآن أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وفي جميع إخوانهم، وأسأل الله عز وجل لجميع إخواننا بقى اللي يحضروا معنا أول مرة ولإخواننا برضه اللي معانا الدورة السابقة إنهم إن شاء الله يجتهدوا لنزوروا بيه طبعا خدمة أي دورة بفضل الله عز وجل. الدورة بتكون كام سبعة فيها واجبات فيها ركود في نفس الكلام بعد ما خلصت الدورة بيبقى فيها امتحانات والجوائز بفضل الله عز وجل بتبقى لنا ليها. فأنا قلت لكم الدورة اللي فاتت كان فيها خمسة طالعين عمرة، الخمسة الأوائل كانوا طالعين هيطلعوا عمرة إن شاء الله خمسة وعشرين سنة إن شاء الله. بالنسبة للدورة اللي إحنا هنبدأ فيها النهاردة هي الدورة الثانية اللي خلصت النبي لنا إن شاء الله، هيبقى فيها أربع مواد ومادة تربوية أو سلوكية، هيبقى فيها ان شاء الله تفكير، واحنا اخترنا صور الفجرات لان صور الفجرات مليئه بالاداب والثواب والجنه المتعلقه، سواء كان فيها ادب متعلق بالله او ادب متعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم او ادب متعلق بالناس او ادب متعلق مع النفس. فان شاء الله يكون تفكير صور الفجرات قوامهم بكثير. بالنسبه للسيره احنا اخذنا اربع غزوات من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم علشان ما نبقاش مسألة كثيرة عندنا مجرد قصص، لا احنا هناخد الغزوة ونطلع منها كل الدروس والفوائد والعبر والأشياء اللي تنفعنا في حياتنا. إن شاء الله تكون الأربع غزوات هي غزوة أحد وغزوة الخندق وغزوة تبوك وغزوة مؤتم، وإذا بين الأربعة ممكن ناخد معانا فتح مكة. ده بالنسبة لمنهج الكثيرة. بالنسبة لمنهج العقيدة، بالنسبه لمنهج العقيده احنا نختار برضه ان شاء الله كما تعودنا من قبل مع فرصه التدبير، هناخد رساله من الرسائل الخاصه بالعقيده للعلماء المتقدمين. احنا كنا خدنا رساله اصول سنه الامام احمد وخدنا رساله عقيده السلف من الامام اسماعيل، ان شاء الله تعالى باذن الله هناخد باذن الله عقيده السلف للامام ابي زيد القيروان رحمه الله. اما بالنسبه للفقه فالفقه طبعا احنا نظمنا درس القران ودرس الصيام ودرس الزكاه، ولكن المشكله دايما بتقابلنا ان احنا مثلا بنسال مثلا في حكم من احكام مثلا الصلاه، واحد قال لي برضه مثلا انت في كل التوقعات كذا الحكم ايه؟ تلاقي الاخ ما شاء الله اللي احنا نخشه قبل كده وسد السنه ظاهر عليه ويتسال سؤال بس كده في الطلاق ما يعرفش كده. او مثلا واحد يقول له انا والله حلفت يمين وقلت كذا، يا ترى انا عليك خلاص يمين ولا اعمل ايه؟ تاني الاخ اتردد وخاف. واحد مثلا لقى فلوس في الشارع فيجي يسالك يقول لك والله فلوس في الشارع عامل ايه؟ تلاقي الاخ في المسائل اللي هي الجد فيها السؤال تاني مش قادر يوصل للقرار، يعني هو يعمل فيها ايه؟ واخد بالك؟ فاحنا اخترنا عده ابواب كده في الفقه ان شاء الله بيكتب الحاجه اليها وبتكتب فيها الاسئله. فانا اخترت ان شاء الله وده اللي هيبدا فيه النهارده وقت المغرب كتاب الايمان القسم الحلفان يعني والنذور كتاب النذر ايضا. اخترت كتاب اللقطة، اللقطة ده درس الفقه كده متخصص متعلق بالأشياء اللي تتوجد في شوارع المسلمين. هناخد كتاب الصلاة، هناخد كتاب الصلاة، هناخد كتاب العقيقة والأضحية. الناس طبعا هنا مثلا في المنطقة كثيرا ما بيصلحوا طبعا في شهر عيد الأضحى، فبيسألوا كثيرا في أحكام الأضحية لازم تكون عارف في الأحكام دي. كذلك برضه قلنا المتزوجين برضه عايزين يتلف احكام العقيقه في بعض الابواب الفقهيه كده اللي احنا هندرسها ان شاء الله مع بعض. بانتهاء ان شاء الله الدوره بتاعتنا الدوره الثانيه دي بنعمل امتحان، ومن خلال الامتحان بتكون بعض الدول القيمة بالنسبة للتعاملين اللي نأخذهم من ذلك هنا. في نقطة ثانية مهمة جدا ان الدورة ان شاء الله تتنحى الدورة السابقة بوجود زي مبقاس البطول ان احنا اديك بحث من الفوز تتحب فيه، لان انا عايزك انت بقى كطالب علم بقى بتحب العلم وعايز تتعلم امور دينك، لازم انت ممكن تتعلم ازاي تبحث. يعني مثلا ممكن مثلا اديلك سؤال مثلا او اقول لك مثلا والله انا عايزك تجيب الترجمه مثلا عن عبد الله بن عباس، مين هو عبد الله بن عباس محمد صلى الله عليه وسلم، تجيب لي حياته كلها وبالك اوديك مثلا مساله فقهيه واقول لك ابحث مثلا قول لي ايه اقوال العلماء فيها، او مثلا ممكن اديك ايه وتفسرها، او ممكن اديك موضوع وتبحث عن هذا الموضوع في خلال الكتاب والسنه. البطولات دي برضه بيبقى عليها درجات وبيبقى فيها برضه نسبة من درجة امتحان آخر الدورة إن شاء الله تعالى. علشان نباشر بإذن الله نبدأ في اليوم إن شاء الله يكون كتاب التفسير من 7 لحد المغرب، وبعد المغرب يكون إن شاء الله الزق لو كتاب الأيمن. يوم الأربعاء إن شاء الله من 7 هنبدأ في العقيدة، ومن المغرب لحد العشاء هنبدأ في السيرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ليه اللي عايز يحضر الدورة؟ يعني في بعض الناس عايزين يحضروا دورة بس ناس كانت برضه ممكن تقليل عليهم الدورة بأسرة جدا إن شاء الله. كنت متعودين إن مفيش حاجة بالنسبة لنا في العلم إن شاء الله بنبسط بالمعلومة لحد ما تحصل لأي مكان مننا. جميل كده؟ ممكن إن شاء الله يكون في ناس العوام اللي هو ده كثير أظن يكون من الأربعاء بعد المغرب. ده يكون العوام اللي عايز يحضر دورة أو اللي عايز ما يحضرش، ولكن يعني ناس كثير بيكون ناس العام وناس كل فوائد بغض النظر عن الدورة أو كلام يعني. بإذن الله تعالى نبدأ إن شاء الله الآن في تفسير سورة الفجر، في تفسير سورة الفجر. هناخد النهارده باذن الله اول 5 آيات فقط من سورة الفجر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وأدب الإنسان مع أخيه المسلم، وأدب الإنسان مع نفسه، فهي تراعي كل الحقوق المتعلقة بك كمسلم. فالله عز وجل يجب له الأدب من الأداب، يجب عليك أن تتأدب مع الله تبارك وتعالى. فسورة الفجرات تناولت الآداب المتعلقة بالله تبارك وتعالى، منها مثلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، إذا قضى الله تبارك وتعالى بأمر سلم، هذا من الأدب مع الله تبارك وتعالى. إذا والدك أمرت بأمر من الأمور يجب على طول تبادر لتنفيذ هذا الأمر، ليه؟ من باب الأدب مع الوالد. فما بالك إذا كنت أقول لك الآن أن الذي يأمرك ومن هو الله تبارك وتعالى، إذا من الأدب أن تمتثل بأمر الله، لا تقدم رأيك على كلام ربنا تبارك وتعالى. إذا أمرك الله تبارك وتعالى بأمر فيجب عليك أن تمتثل هذا الأمر، ويكون امتثالك هذا من نوع من أنواع الأدب مع مين؟ مع الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى لما يقول لنا أيضا في الكتاب: واتقوا الله، في هذه السورة: واتقوا الله. ما معنى اتقوا الله؟ معنى تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وعقاب الله وقاية، حجاب، حاجز يمنع عذاب الله تبارك وتعالى أن ينزل عليك. طب يا ترى كيف اتقي الله؟ بفعل ما أمر الله وبالابتعاد عما نهى الله. إذا اتقيت الله تكون إنسان مؤدب مع ربك تبارك وتعالى. كذلك أيضا الله تبارك وتعالى لما يقول أيضا في هذه السورة: والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون، يعني الله عز وجل مطلع عليك يراك، الله عز وجل مطلع عليك ويراك، يعلم ما تكن في صدرك وما تخفي في نفسك، ويعلم ما تظهر أمام الناس. فإذا كان الله عز وجل مطلع عليك فمن الأدب مع الله ألا تكون في موضع يكرمه الله. صح الله، يعني يكون النهاردة لما الواحد منها مثلا أسأل الله عز وجل أن يتوب على عقوب المسلمين، لو واحد النهاردة من عقوب المسلمين بيشرب سجاير يقدر يشرب سجاير وده مرضى؟ لا. تقول له ليه بتقدرش تشرب وده مرضى؟ يقول لك ايه؟ أتأدب معاه. فهو اعتبر ان هو لما يبتعد عن المعصية دي من الأدب مع والده. فنفس الكلام عندما تبتعد عن المعصية فإنت بذلك تكون مؤدب مع الله عز وجل. عايز توازن وتقيس قدر أدبك مع الله، شوف نفسك في الأماكن التي يحبها الله ونفس المكان الذي يقاه الله. شوف انت فين هنا، هل ترى انت فعلا بتحب كل مكان يحب الله تبارك وتعالى ان يراك فيه؟ هل ترى انت في المساجد اخبارك ايه؟ اذا كنت دايما مداوم على صلاة المساجد انت بذلك تكون مؤدب مع الله تبارك وتعالى. هل ترى دايما انت بتحب الفقراء والمساكين وبتسعى على إطعام الفقراء والمساكين وغير ذلك؟ إذا متأدب مع الله. هل أنت يا ترى بترافق الصالحين في مجال التعليم وغير ذلك؟ أنت إذا مؤدب مع الله. طب أنت النهارده ماشي مع الشباب اللي دايما بيعصوا الله تبارك وتعالى، أنت كده مؤدب مع الله؟ لا، أنت لست مؤدب مع الله في هذه الحالة. أنت النهارده مثلا واقف مع بنت، أنت النهارده واقف مع بنت، أنت مؤدب مع الله؟ لا. إذا عايز تقيس قدر أدبك مع الله، انظر إلى تفاعلك مع قول الله: والله بصير بمن تعمل. هذا جانب من الجوانب التي راعتها هذه الصورة، الأدب مع الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا هناك أدب أخرى تناولت الصورة، لأنها الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يصح لمؤدبين مع النبي؟ طب انهار منه موقف واحد، كيف كان الصحابة يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الموقف ده اللي هيحكيه رجل كاتب مش رجل مسلم. في صلح الحديبية أرسلت قريش رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن سعود الثقفي، بعثته علشان يجي معاهدة الصلح بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فراح وبعين الرجل الخبيث كده السياسي الكبير ده، راجل كده مخضرم سياسيا، راح كده وبدأ بقى يبص يا ترى الصحابة بيتعاملوا ازاي مع النبي، وكتب التقرير بتاعه ورجع للمسلمين لقريش. فبيعرض بقى التقرير على قريش: أي قوم وفدت عليهم؟ مين الناس دول؟ مين الناس دول اللي أنا بقتلهم؟ والله لقد وفدت على الملوك قشرة وقيصر والنجاشي، فلا رأيت أحدا
يعظمه، فما رأيت ملكا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد المحمدة. أنا رحت القدس وقت الفيصة وقت النجاشة، الرجل ده كان المسؤول السياسي والمتحدث الرسمي عن قريش، فكان هو دايما الوسيط بينه وبينه وبين مين؟ الملوك. فبيقول أنا رحت الكفر وكفر ونجاشي ما شفتش ملك أصحابه يعظمه كما يعظم أصحاب محمد المحمدة. فوالله ما أمرهم بأمر إلا وكبروا أمره. أنا عايز كوباية مية، الكل يجي عايز يجيب كوباية مية للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم خفضوا من أصواتهم. إذا النبي تكلم الكل بيسكت، وإذا تكلم خفضوا من أصواتهم، وكانوا لا يحدون النظر إليه مهابة له، وكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، الماء يسقط من إيديه بيقتتلوا على الماء ده بيتبركون به، وكان إذا تنقم نخامه إلا وسقطت في كف أحدهم يمسح بها وجهه وجلده. إيه المنزول؟ إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم طير، كل الناس محدش بيتكلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم. إدى أمر الكل يجري تنفيذ الأمر. ده التقرير اللي عاد يرده الكافر لقريش والحق ما شهد به الأحزاب. فالآية دي الصورة اللي معانا النهارده بتتناول أيضا يا إخواني أدب آخر، هو أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو العلاقة اللي تربطك بالرسول صلى الله عليه وسلم. منها مثلا ألا تقدم قولا على قول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي إذا أمر بأمر تنافذ تبادر لتنفيذ هذا الأمر زي ما كان الصحابة بيعملوا، تبادر لتنفيذ هذا الأمر، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ورسولك ذات أمر تبادر للتنفيذ على طول على طول زي ما كان الصحابة بيعملوا. الصحابة كانوا بيلبسوا خاتم الذهب، النبي يخرج كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس ارتدى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب ثم خرج الى اصحابه وصعد المنبر فاخذ خاتمه وضاعه وقال اني لا احل هذا لذكور امتي. قال ابن عباس فصرح كل الصحابه خواتمهم لطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه، تنفيذ لامر النبي صلى الله عليه وسلم وشرفه. النبي صلى الله عليه وسلم اذا اداله من امر التنفيذ امر معين على طول يبادره بالتنفيذ. تخيلوا يا اخوانا تغرب الاسر وقد اصاب الصحابه ما اصابهم، ايه اللي حصل يعني للصحابه؟ 70 واحد من الصحابه قتل، ومش قتلوا بس، ده مثله بقت مثله بقت مثله المشركون بجسدهم، يعني حمد عملوا ايه؟ قطعوا بطنه، فتحوا بطنه، بقروه واخرجوا الكبد، وهند خدت الكبد وقعدت تاكل من كبد حمد رضي الله عنه. سيدنا عبد الله بن جحش قطعوا مناخيره وقطعوا ذلك وعلقوا الشجر تمثيل بالجثث. الصحابي اللي كان بيموت اليوم ده كان بيقطعوا حتت، فخيالوا انس بن النضر بيموت واهله ما يعرفوش، اهله ما يعرفوش. تخيلوا بعد الحادث ده والصحابه اللي كانوا مع النبي ما فيش واحد منهم الا ما قتل له احد اقاربه، اخوه قتل او ابوه قتل او عمه قتل او خاله قتل او هو اصيب او هو اصيب ده نفسه اصيب. رغم ده كله راوا النبي صلى الله عليه وسلم قد شدت راسه، رغم ده قامت فتحت. النبي صلى الله عليه وسلم المغفر اللي هو الخوذة كانت لها حلقه كده، الحلقتين بتوع الخوذة دخلوا في قبضه النبي في خد النبي صلى الله عليه وسلم. مش كده وبس، ده رباعيه النبي كفر سنه من سنه النبي صلى الله عليه وسلم كفر. النبي وشيع بين الصحابه انه مات انه قتل. فالصحابة أصيبوا بهزيمة عظيمة، قبل ما تقول في هزيمة في الجيش ففي هزيمة نفسية أصيب بها الصحابة من جراء هذه الأحداث التي رأوها. تخيل بعد كل ده النبي صلى الله عليه وسلم يجيله خبر إن أبو سفيان التف بالجيش وروح المدينة علشان ينهي بقى باقي الصحابة اللي في المدينة، عايز يضيع الإسلام كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة اخرجوا إلى حماة أسد وقاتلوا مرة ثانية. بالحالة دي ده احنا في نفس 67 ما قدرناش نقف على رجلينا الا 73، يعني مهزله اثنين. بعد النسبه اللي اصيب بها الصحيح احد، النبي يقول لهم خدوا حاجتكم واطلعوا عشان تخرجوا برده حماء اسد عشان تقاتلوا المشركين مره ثانيه. اللي يحصل كل الصحابه لا يتخلف فيهم احد ويخرجوا ويبادروا لتنفيذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا ايه قوه الايمان عليه؟ ايه الادب العالي مع النبي ده؟ في ظل الظروف دي يخرجوا يخرجوا اسوهم وقتلين. طب احنا النهارده لما نجيب الامر من الناس يا عم مشكله كبر دماغ. قال المسلم مش مشكله. قال تبعين عن الصلاه خلاص. لا مش ده الادب مع النبي. الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تتنفذ امر النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الاشياء التي حفتنا فيها الصوره من خلال الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تنادي النبي صلى الله عليه وسلم باسمه. ما تقولش يا محمد. اوعى تقول الالف يا محمد. لا تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه. واخد بالك ليه؟ لان الادب ده اللي علمنا الادب ده هو ربنا تبارك وتعالى. تخيلوا يا اخواني ان ربنا تبارك وتعالى لم ينادي على رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب الا يا ايها الرسول يا ايها النبي. لم يقل لهم يا محمد. في حين ان احنا لو تتبعنا ايه في الله نجد ان ربنا عز وجل قال وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يا ادم. خد بالك. وقال الله تبارك وتعالى ونادى الله اين ابراهيم يا ابراهيم مباشره. وقال الله تبارك وتعالى يا موسى اني اصطفيتك على الناس. وقال الله تبارك وتعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليك. وقال ربنا تبارك وتعالى يا داود انا جعلناك خليفه في الارض. شوف بالاسم المجرد يا داود يا ابراهيم يا نوح. طب النبي يا ايها النبي يا ايها النبي. الاداب اللي اتعلمه بهذه الصوره من خلال ادب النبي اللي تنادي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التناقضات يا اخواننا والله العجيبه ان في يوم كنت في المكتبه ببص على كتاب فلقيت الكتاب محبة النبي صلى الله عليه وسلم. أفتح الكتاب يا إخواني وأقل فيها بالصفحات خرج محمد وذهب إلى أحد. خرج محمد وأمر الصحابة بكذا. خرج محمد والله ثم والله ثم والله لم يذكر كلمة صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في الكتاب. ولم يقل يا رسول الله ولا يهديه الله مرة واحدة. طب لا مش أنت. كذلك ايضا لا تدفع صوتك او صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ والنبي يتكلم ما ترفعش صوتك. مش كده وبس مش في حياه النبي ده وموته كمان. زي ما نعرف الان ان عمر بن الخطاب لما وقع اثنين عند قاضي النبي بيعلوا صوته كاد عمر بن الخطاب هو يضربه بالضرب. ليه؟ ما ترفعش صوتك في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ماجد اي نعم بس لا ترفع صوتك او صوت النبي. تخيلوا النهارده السنه اللي فاتت في العمره سنه 2018 اول يوم دخلنا فيه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا الفجر. فهناك الحكومه السعوديه عامله بعد صلاه الفجر وقت زياره للنساء، النساء بيزوروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم اول ما النساء دخل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ الضغط اشتغل. واخد بالك؟ وكلام يعني غريب جدا حصل. اللي اتظرف من هنا واللي اتصرخ واللي يغمى عليها واخد بالك. طب ده هل هذا من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ترفع صوتك ترفع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الادب الثاني اللي الصوره هنتعلمه من خلال هذه الصوره. الادب الثالث اللي هنتعلمه من خلال هذه الصوره الادب مع الجيش. يا ايها الذين امنوا لا يبخل قوم من قوم ولا يرتب بعضهم بعض فيحكم. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فتجتنبوه واتقوا الله. يبقى هنا هذه الايه قد مستعمله. هذه الآية أيضا أو هذه الآيات أيضا هتعلمنا كيفية الأدب مع زوجنا من الناس. من هم في طبقتنا ومن هم أعلى منا ومن هم دون ذلك. إزاي نتعامل مع هؤلاء؟ جميل؟ كذلك أيضا التعامل مع النفس. التعامل مع النفس. بأي صفات هذه النفس؟ كما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا. ومعنى آمنا احنا وصلنا لدرجه عاليه جدا من الايمان. بيزكوا انفسهم يزكون انفسهم
فيجي ربنا عز وجل سبحانه وتعالى ويقول ولكن كله لا تقول أنا ما تقولش أنت أصبحت مؤمنا ولكن تقول أنا مسلم لو قلت من دي ضاجع عنك أنت مش أنت اللي تقول أنت أصبحت مؤمنا لا تزكي نفسك لا تزكي نفسك كذلك أيضا من أدب الإنسان مع نفسه أن يتثبت بالأقدار كذلك أيضا من أدب الإنسان مع نفسه أن يحسن دائما على فعل الخيرات والابتعاد عن المنكرات كل هذه الأداب إن شاء الله بإذن الله بدرسها من خلال هذه من خلال هذه الصورة فهذه الصورة حليم بنا عباد الله أن نتعلمها جديدا يقول الله تبارك وتعالى في فضل هذه الصورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا لا تقدموا لا تقدموا معناها أي لا تقدموا رأيكم على قول الله وقول رسول الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم نجد حنا إن ربنا تبارك وتعالى يخاطب من يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لماذا يبدأ ربنا تبارك وتعالى الخطاب معنا بقوله يا أيها الذين آمنوا علشان ربنا تبارك وتعالى بيذكرك بفضائلك ومناقبك أنك رجل مؤمن أنك رجل مسلم وإذا كنت أنت رجلا مؤمنا ورجلا مسلما فيجب عليك أن تستمع إلى هذه الأوامر وتبادر إلى التسيير زي ما احنا النهارده يا اخوانا مثلا واحد مننا لما يكون مثلا عايز يروح ايه يقضي مصلحة من المطاش فيروح مثلا الموظف يقول له والله مش بتاعك يقوم هو ايه بيقول له كلمتين طيبين كده يقول له والله انا سمعت عنك كلام طيب جدا انت اللي بتخلص كل حاجه هنا وانت الكل في الكل صح مش بنقول كده ليه علشان تستثير جوا العواطف والمشاعر الكامله جوا علشان يتخلص ان هو يخلص لك المصلحه دي واخبار فالانسان اذا ذكر ببعض المناقب وبعض الفضائل اللي هي جواه بيبادر على طول التسليم علشان كده في قصه سيده مريم لما جاءت وهي تحمل عيسى عليه السلام عليه الصلاه والسلام اذكركم دايما قال عليه السلام صلوا على الانبياء كما تصلون عليه فانه ابراهيم كما بعث فلما يقول نبي الانبياء تصلي على طول صلوا على فلما جاءت سيدة مريم وهي حملة إلى عيسى عليه السلام على يديها قالوا لها إيه؟ يا أخت هارون ما كان أبوك ضاع ثوري وما كانت أمك بغية ده أنت بعيال شريفة أنت جبت بقى منين؟ واخد فهم ذكروها بالفضائل ذكروها بإيه؟ بالفضائل وفي نفس القصة لما دخل جبريل عليه السلام في صورة بشر عليها قالت إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا يعني ايه؟ انا شايف على وشك معالم التقوى والانسان الطاهر الولع ما يخش على امراه هي لوحدها، ابعد بقى. واخد بالك؟ فينبغي عليك علشان تحث الانسان على الاجتهاد في عمل ما تذكره بالمناقب والفضائل بتاعته. واخد بالك؟ جميل كده يا اخوانا؟ علشان كده انا عايزك النهارده لما تكون عايز تحث انسان على الصلاه ما تروحش تقول له ايه؟ انت عارف ولازم تصلي. او ما تجيب لك ان تقول له ايه؟ والله لا اعلم فيك الا الخير. ولا ارى في وجهك الا التقوى. ولا ما شاء الله الايمان باين على وشك، تعالى يا اخي صلي. والله هو يسمع الكلمتين دول على طول يعمل ايه؟ هيجي معاك يصلي. يبقى ده اول معلومه ممكن نستفيدها من خلال ايه؟ بس الصوره بقول الله عز وجل يا ايها الذين ايه؟ امنوا. يبقى لو قلت لك النهارده السؤال يجي لك في الامتحان كده، لماذا بدا الله قول السوره بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا؟ ها؟ حتى يذكر الإنسان بمناقبه وفضائله حتى يثير في قلبه الهمة العالية لعمل الأوامر التي ستقال له في هذه الصورة. وصلت؟ طيب، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وتلك الآن معنى لا تقدموا أي لا تقدموا آراءكم وأقوالكم وأفعالكم على أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن اجعل دائما فعلك موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قولك موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا في فائده مهمه جدا يا اخوان، ادفع حين طبعا ان القرض حرام صح ولا غلط؟ القرض اللي بدل من فعل لو رحت جبت قرض ب 1000 وانطلقت 1200 ده قرض حرام بلا ذكر بارد. يجي الواحد مثلا يروح يجيب القرض ويشتري اللي هو عايزه، ولما يقع في المشكله والغلط يجي يعمل ايه؟ أن الشيخ والطرف له الحرارة.
إذا موضوا الحالة دي قدم رأيه ولا قدم أولا قول الله وقول رسول الله؟
فالسلام
زي ما تكتير مثلا من القدم يقول هنا يجيب قرص من ذلك ويقول يشتتك التكتب عايزه والحالة معاه العديث كان عايز باب قرص واخد بالك يجي يتقى بعد كده يعني الشيخ الفرق احنا اللي وفرق. لا ده انت المفروض عليك قبل ما تعمل العمل دول تروح على طول تسأل، لان انت لو عملت العمل قبل ما تسأل تكون بذلك دخلت فيمن قدم قوله ورأيه على قول النبي وفعل النبي، فلنحفظ من ذلك. يبقى اي قول اي عمل في الحياة عايز تعمله وهذا العمل شرعي على طول تسأل وتقول يا ترى هو العمل ده حلال ولا حرام. ده معنى قول الله عز وجل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تعجلوا امر من امور الدنيا قبل ان يقضي الله ورسوله في هذا الامر، او لا تقولوا قولا يخالف الكتاب والسنه، لا تقولوا قولا يخالف الكتاب والسنه. واتقوا الله، واتقوا الله يعني ايه واتقوا الله؟ يعني ايه واتقوا الله؟ اي اجعلوا بينكم وبين عقاب الله وعذاب الله وقاية. هذه الوقاية تكون بإيه؟ بفعل الطاعة والابتعاد عن المعصية. واتقوا الله وربنا عز وجل يغفر. هذه الآية بقوله إن الله سميع عليم. طب ليه ربنا عز وجل لم يكن إلا الله غفور رحيم؟ ليه؟ لأن مش معقول أنت تقدم قولك على قول النبي أو على قول ربك وفعلك على فعل النبي وربنا عز وجل يختم بآيات القرآن. كان في رجل من الأعراب بيتبع قائد كبير جدا من القرآن، بيقرأ قول الله عز وجل إيه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم. الأعراب لا مش متعلم ولا فقيه ولا أي حاجة، قال لا ده لا يمكن أبدا أن يكون قرآن. فقال أربع سنة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال والله ما يقول هذا الكلام ربي. القارئ لما لقى الأعراب كده مطمن فتح المصحف بوقت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتب نكالا من الله والله عزيز حكيم. مش غفور رحيم. فقام بيقول الأعرابي أنت إيه اللي خليك تاخد بالك من مسألة غفور رحيم وعزيز حكيم؟ قال لهم عز فحكم فقطع. عز فحكم فإيه؟ فقطع. ولو غفر ورحم لقطع. ما هو لو غفور رحيم بقى مش هيقطع. واخد بالك؟ فنفس الكلام هنا. فالله عز وجل بعد ما قال لك اوعى في يوم من الايام تقدم قول او تقدم عمل على قول الله او قول رسول الله او على رسول الله او او تعمل امر او تفعل فعلا مخالف الكتاب والسنه. ربنا عز وجل اللي كتب الايه ايه؟ ان الله سميع عليم. يعني سميع لكل قول تقوله انت في كون مخالف السنه او موقف السنه. عليم بكل سهل تفعله انت. ليه؟ علشان ربنا عز وجل لما يختم الايه سميع عليم علشان تتثبت. والله عز وجل يسمع كل اقوالك، عليم بكل افعالك، بالتالي انا اعمل ايه؟ تقول لي تكون كل اقوالي وكل افعالي موافقه لايه؟ للكتاب والايه؟ والسنه. وصلت كده؟ ان الله سميع عليم. ان الله سميع. اقسم عليك. كنا في لعبه بنعملها زمان من اوراق السجارات التحريم. اللعبه دي عباره عن ايه؟ اللعبه دي بنطلع ورق صغير بره المكان ومعاه محطه من الخطر وبنقسم الاولاد الموجودين في المسجد ثلاث مجموعات وهقول لهم احنا نقول محمد رسول الله. ثلث هيقول محمد صلى الله عليه وسلم وثلث هيقول رسول وثلث هيقول الله. ودخل ولد وعد واحد اثنين ثلاثة الثلاث مجموعات في نفس واحد يقولوا ايه؟ زي محمد زي الرسول زي الله الثلاثة مرات. وقول لي الولد ها انت عرفت هم قالوا ايه؟ الولد يبدأ يفكر بمين شمال مش عارف هم قالوا ايه؟ فهمت؟ اللعبة دي بعض الناس يقولوا ايه التفاهة دي؟ اللعبه دي كانت اصل منها ان انا عايز اوصل عند الولد عقيده ان الله عز وجل سميع. ازاي يعني؟ اذا كنا احنا ثلاثه كل واحد قال كلمه انت ما سمعتهاش، فتخيل بقى في هذا الملك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى شوف الرده الموصوره في الولد كم الف واحد يتكلم. ده بيضرب النجاح، وده بيضرب الزواج، وده بيغتصب الانسان، وده بيرضي، وده بيشتري، وده بيبيع موبايلات، وده بيبيع طماطم، وده بيبيع سياره، وده بيكلم مراته، وده بيكلم اخوه، وده بيكلم كذا، وده بيكلم كذا. تخيل ان كل دول ربنا سبحانه وتعالى يسمع كل واحد بيقول ايه. مش كده بس، مش كده بس، رفع ايديا شويه، رفع ايديا شويه، كلها وبقيت رفع بيتك. اللي بيتكلم بالصعيدي زي اللي بيتكلم بالشرقاوي زي اللي بيتكلم بتاع لغه منصوره زي اللي بيتكلم بلهجه مصر، رفع ايديا شويه، خلي مجالسها شويه. العالم كله، العالم كله اخويا، ده بيتكلم انجليزي وده بيتكلم فرنساوي وده بيتكلم الماني وده بيتكلم عربي، والعربي ده المجال. وتخيل بعد كده ان انا عايز اقصده ان ربنا تبارك وتعالى يسمع كل ده. وسبحان الله لا يخفى عليه صوت احد ولا يشغله صوت احد عن احد اخر. تخيل هذا الملك سبحانه وتعالى، هذا هو سبحانه وتعالى. انت النهارده بتدرون انه يرزقك بصوت الصالح بيدهالك، اخوك جنبك بيدعو ربنا عز وجل وينجح وبيدهاله. سبحان الله، لا انت تنجح ولا اخوك يجيله الزور ما يتلخبطش، ما فيش لخبطه. لا احنا بنتعامل مع مين؟ بنتعامل مع مين؟ مع الملك سبحانه وتعالى. ان الله سميع سبحانه وتعالى. تخيلوا يا اخوانا ان ربنا تبارك وتعالى بيسمع دليل النمله، النمله وهي ماشيه يسمع دليل النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله المظلمه. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. لما يونس عليه السلام كان في بطن الحوت، والحوت في بطن البحر، والبحر ده ضمن الكون العظيم، والكون ده ضمن الكون. تخيلوا كده النهارده علماء البلد بيقولوا في ملايين ملايين المجرات موجوده في العالم في الكون. تخيلوا نوح يحلم سيدنا يونس عليه السلام في بطن الحوت، والحوت في بطن البحر، والبحر في قلب الارض، والارض ضمن المجموعه الشمسيه، والمجموعه الشمسيه ضمن المجره، والمجره ضمن الكون كله. والله تبارك وتعالى سمع قوله وهو يقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت ظالما بك. يبقى خد بالك بالله عليك من ان ربنا عز وجل سمعك، فخد بالك من كل كلمه بتتكلم بيها، وخد بالك من كل حرف من الصوت لان ربنا عز وجل سمعك. وخد بالك من الناحيه الثانيه ان ربنا عليه بصر. خد بالك من كل كده لما نزل قول مبارك عز وجل قد سمع الله قول الذي يجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. سيده عائشه بتقول لنا الحديث واحده جايه للنبي صلى الله عليه وسلم بتجادل في شان زوجها، ف السيده عائشه بتقول والله ما كان يفصل بيني وبينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا جدار، الا جدار، ولا اسمع شيئا. انا ما سمعتش حاجه، ده بينه وبينه جدار وما سمعتش حاجه. فسبحان الملك الذي سمع صوتها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى، وانزل بتوى لحظه قول الله قد سمع الله. سبحان الله، سبحان الله، ان الله سميع. فخد بالك من كلام الله عليك. عليم، عليم بيه، عليم بيه يا طارق، عليم بالظهر بس ولا بالباطن؟ بالظهر ولا بالباطن؟ بالاثنين؟ اه بالاثنين. اسمع لقول الله عز وجل عندما يكون الله تبارك وتعالى بشأن ثلاثة الناس دول اجتمعوا عند الكعبة. لما اجتمعوا عند الكعبة اثنين منهم من قبيلة قبيلة قريش، وواحد منهم من قبيلة قريش، قريش رمى. فواحد منهم بيقول أتعرض الله على نفسي سواء لمن أقول شيء، أتعرض الله على نفسي سواء أقول ويعلم ولا يعلم. فقال واحد التاني بقى بيرد عليه قال لا، اذا جهرنا يعلم واذا اصرنا سيعلم. والثالث سكت، والثالث سكت. فالله تبارك وتعالى ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرانا مسلم بان الله تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الارض. قال الله تبارك وتعالى ممكن تخفوا ما في صدوركم او ذهنكم لكن يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض. يعلم السر والاخفى، يعلم الظاهر والباطن.
ولقد خلقنا الانسان، اسمع معي كده، ولقد خلقنا الانسان ونعلم
بايه؟ اسمع الله ده يقول كده ما يوسوس به نفسك.
نفسك بتقول لك شايف بيتي كده
يا اخي. بص سبحان الله الرقابه ده ربنا يعلم.
وخد بالك كده ماشي يا واحد عايز تحس الزيت اللي جنبنا مفيش تحت كده. واخد بالك بس احنا بنقول للمتخيل بنقعد كده عليا تبدا كده. واخد بالك وكل شويه دروس وانت خطب كده مدون. فاحمد ماشي معايا وانا الشيطان بيوسوس للاسف يا اخي. بص يا اخي بص من تحت لتحت كده. واخد بالك فانا بقوم عامل ازاي؟
عندي احمد.
واخد بالك
انا وشي احمد كده وعينيا فين؟ عينيا عليه.
فربنا تبارك وتعالى يعالج هذه المساله بقوله تبارك وتعالى يعلم ايه؟ خائنة الاحد وايه؟ وما تخفي الصدور.
فاذا كان الله تبارك وتعالى يعلم هذه الخفايا فما بالك بالظاهر سبحانه وتعالى. اذا تكون واخد بالك جدا من الحته دي. عشان كده ربنا تبارك وتعالى يقول لنا ختم الايه العظيمه دي بقوله ايه؟ ان الله ايه؟ سميع عليه. ربنا عز وجل ماذا يريد منا؟
يعني كن اكثر مواقفه لله تبارك وتعالى واجعل نفسك دائما على علم يقيني ان الله ايه؟ مطلع عليك. ان الله يسمع ما تقول ويعلم ما تفعل.
اتفقنا؟ خش على الايه الثانيه. في مشكله كده؟
طيب.
قال الله تبارك وتعالى
يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا رب سلم سلم. يا رب سلم سلم. خد بالك ان ربنا تبارك وتعالى الان بيقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. يعني ايه اذا نرفع اصواتنا فوق صوت النبي؟ معناها وانت موجود في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم من الادب انك ما تعليش صوتك من اصل خالص. وده احنا بنقول دايما في الاداب والاخلاق العامه ان الاكبر منك ما تعليش صوتك عليه. صح؟ علشان كده بيقول لك لو عامل صوره يقول انت بتعلي صوتك عليا؟ يعني ايه ده؟ انت ليه الادب؟ انت بتعلي صوتك عليا؟ وصل اديك الذبائح كده بتعلي صوتك على ابوك؟ مش ده اللي بيحصل؟ طيب اذا كان رفع الصوت على من هو اعلى منك فضلا شيء ده من السبب. فما بالك بمن يرفع صوته فوق صوت النبي؟ مصيبه مصيبه مصيبه. سبب نزول هذه الايه كان صحيح البخاري من حديث عبد الله بن الزبير قال قدم ركب من بني سليم. ناس من بني سليم اتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر يا رسول الله امر عليهم القعقاع بن بعبد ابن بعبد. فقال عمر لا يا رسول الله بل امر عليهم ان اقعد بحاله. فقال ابو بكر الصديق يا عمر والله ما اردت الا ان تخالفا. انا بقول حاجه وانت بتخالفني؟ انت مش قادر الا المخالفه بس. فارتفعت اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فامر بدون ظلم مش في اي شيء اخر. فنزل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وفي حديث البخاري ايضا من قول ابن ابي مليكه قال كاد الخيران ان يهلك ابو بكر وعمر. يهلك في ايه؟ ان يرفع صوته فوق صوت النبي. ايه الحل؟ ان تحبط اعمالكم. ان تحبط اعمالكم. رغم ان العلم بيقول لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي المراد بها ايضا الا يكون الانسان يكثر من الكلام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد في اللغط رسول الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العمل يحبط يحبط العمل التشرف. علشان كده ربنا تبارك وتعالى يعلمنا الان ان نرفع اصواتنا فوق صوت النبي. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. يعني ايه؟ يعني وانت بتتكلم صوتك اي نعم بيني وبين حمدي مثلا عشره وبنحب بعض من زمان وعارفين بعض من زمان فصوتك ممكن يعني حمدي وحمدي ممكن يعني صوت ده مش مشكله لان احنا اقران احنا في سن واحد. ولكن
اللي أعلى منك اوعى في يوم من الأيام تعرف حالك. إذا كان في اضطراب أيام بيان على بعض البشر سيادة في يوم من الأيام أن يرفع يرفع الإنسان صوته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده السوء ده لما وقبات. وبعض أهل العلم قالوا لا تجاوز من قول التجاهل بعضكم لبعض، أي لا تنادوه باسم مدرجا كما ينادي بعضكم على بعض. يا حمد أيوه يا حمد، يا خالد أيوه يا عمرو، يا سيد أيوه يا عبيد، يا فلان أيوه يا فلان. إحنا بننادي بعض كده صح ولا إيه؟ مع النبي ما تقولش يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنما تقول إيه؟ يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا خليل الله. إذا تقول يا محمد دي لا لا ما ينفعش، واخد بالك؟ طيب. ثم قال الله تبارك وتعالى ولا تجاوزوا بالقول كجهد بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. أي أخشى إذا رفعتم أصواتكم على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبط الله تبارك وتعالى أعمالكم، أن يحبط الله تبارك وتعالى أعمالكم. طيب احنا قلنا يا اخوانا لما نزلت هذه الآية بشأن أبو بكر وعمر اللي حصل إن عمر بن الخطاب مباشرة كان رجل المخاطب مع السبيل، فأول ما الآية دي نزلت كان حديث عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم بإثمار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم كلام عمر. يعني كان عمر رضي الله عنه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعمل كفايه، لا دلوقتي بعد ما نزل الايه وتشاوروا بالقول كان سيدنا عمر اذا كان النبي بيكلمه ايه؟ بالاعتراف، والنبي بيقول له اهل بتقول يا عمر على التشويه وغفله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره من كلام عمر حتى يساله مره واثنتين وثلاث. ليه؟ ما هو سيدنا عمر وقف مع كتاب الله، يسمع الايه الكتاب الله على طول يبادر يبادر، وده درس عظيم جدا 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 من اللي كان الصحابه بيعملوه، وده فرق كبير جدا بينه وبين الصحابه. الصحابه كان بيجي لهم الامر ينفذوا، واخد بالك؟ اما احنا لا مفيش تفكير. النهارده يا اخوانا بتوع الشرطه معاهم جهاز بسيطي، الضابط معاه جهاز بسيطي والعسكري معاه جهاز بسيطي، صح؟ صح ولا ايه؟ ولا معاهمش جهاز بسيطي؟ طيب جهاز بسيطي ده الضابط يقول له ايه؟ انا عايزك دلوقتي تروح تجيب لي فلان فلان. حاضر يا نفسي. حاضر يا فندم. عوني وصل نفسك. واخد بالك؟ احنا عايزين كده. احنا عايزين كده. يجي لنا الامر من الثاني ده، يجي لنا الامر من سنه الصلاه، بس مش هنقول حاضر وعوني ونفسك، لا هنقول ايه؟ سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا. هناك كانوا بيقولوا حاضر عوني اي نفسك يا فندم. احنا النهارده نقول سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا وليك المصير. واخد بالك؟ يبقى الامر سيدنا عمر بن الخطاب اول ما نزلت الايه يبدل التسليم، ما طاعش صوتي حاضر سمعنا واطعنا، مش عارف الثاني يجي يكلم الناس علي صوتك يا عمر ارفع صوتك يا عمر، والنبي يسال ويتكبر من دون ايه؟ تعال علي صوتك. واخد بالك؟ ليه بيبدل التسليم بامر الله تبارك وتعالى؟ وده يا اخوانا مش كان هدي عمر بس او سيدنا عمر بس، ده كل الصحابه عملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا كده في حجة الوداع، في حجة الوداع، في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم واقف على عرفة، واقف على عرفة وبيطلب خطبة الوداع. عرفة في شهر ايه؟ ذي الحج. وذي الحج ده شهر من اشهر الحج، وعرفة الجبل ده فين؟ في مكة، في مكة. واخد بالك؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم واقف على جبل عرفة ونادى على الناس، ايها الناس اي يوم هذا؟ الصحابه يقولوا ايه؟ الله رسول الله صبر سبحان الله. طب عارفين ده يوم عرفه؟ طب بالك، ولكن ده ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. واي شهر هذا؟ ذي الحج فقط. لا الله رسول الله. طيب واي بلد هذه؟ الله رسول الله. تخيل شوف الادب، شوف الادب. ما يقدرش حتى يقول يعني هم خافوا يقولوا ده جاي عرفه ولا بيغلط. تخيل خافوا يقولوا من دي مكه عشان ممكن يغلط من لم يسمع. لا خافوا من كيان ده ادب واحترام مع النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يا اخوانا قصه ذو اليدين، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بيصلي الظهر فقلنا الظهر ركعتين وقلنا سنة. الصحابة كلهم نسكوا، ما حدش يتكلم أبدا أبدا، الكل ساكت الكل ساكت، لحد ما جاء رجل يقال له ذو اليدين، تكيدون وضيف بس مش حرام، هو دي كانت تاخد، يقال له ذو اليدين، بس احنا النهارده نقول ايديه طويله ده على ايه؟ على حرام، فهو كان اسمه ذو اليدين لطول كان في يده. ف قال يا رسول الله اقامت الصلاه ام نسيت؟ هي الصلاه الصلاه القصر ولا نسيت؟ ف وكان في المجلس ابو بكر وعمر وخير اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتكلم احد، تمام ده مش من يتكلم. امام الائمه العلم يقول ان هذا الرجل هو الذي تكلم وحده لانه لم يكن يعلم من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم حقه ما يعلمه من ما يعلمه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده احنا بنقول ان الصحابه رضوان الله عليهم بعد ما نزل قول الله عز وجل ولا تجهروا له بالقول تجاهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، خاف الصحابه وابتعد الصحابة عن الجفر ورفع الصوت على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أن تحبط أعمالكم، هل يقول أخوانا ممكن عمل الإنسان يحبط بعمل الأمر؟ هناك كذب أعمال أخوانا ممكن تحبط الإنسان عمله، والعمل لا الكفر به من العمل كما قال ربنا سبحانه وتعالى لئن أشركت لها ليحبطن عمله. إيه كمان من الأعمال ممكن يحبط العمل؟ الرياء، الرياء ممكن يحبط العمل، يحبطه اي يزيد اجره تماما، يعني انت لو عندك احسان ممكن يحبط لك هذه العمل الاحسان تماما. ف ممكن الرياء يحبط العمل، انت عملت عمل صالح وما شاء الله يعني مثلا زي واحد خد مثلا 1000 جنيه راح يتصدق بيها 1000 جنيه مثلا او 5000 او 10000 او 100000 راح يتصدق بيها مثلا، بس هو مش هيتصدق بيها ليه؟ عشان الناس اللي عليك يشتري بالجواز مش عارفين، طبعا انت طالع كتير والباب في هذه اللحظه في هذا الوقت العمل هذا كله يحبط، لا يفقد لك منه اجر. كذلك ايضا الناس بعض الاعمال بتحبط العمل زي ايه؟ ترك صلاه العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاه العصر فقد حبط عمله. ايه كمان ممكن يحبط عمله؟ احسن ابتهاج حرمات الله عز وجل في الخلوات. انسان قدام الناس ما شاء الله لقد سلم في عباده، ولكن اذا قال لمحل الله انتهكها على طول قدام الناس عادي، ولكن بينه وبين نفسه ممكن مثلا يخش على موقع اباحي، ممكن يخش مثلا والعياذ بالله يتفرج مثلا على صور جنسيه او فيلم جنسي والعياذ بالله، بينه وبين نفسه ممكن بينه وبين نفسه يفعل معصيه والعياذ بالله، ولا قدام الناس لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير صحيح إني لأعلم أقواما سيكون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة، حياته يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، جبال تهامة دي بيضة وكان مثلا في العلوم والإدفاع بيضة يجعلها الله هباء مذكورا. فثوبان صاحب الصلاة بدع يا رسول الله صفوا لنا جلين مالك من هؤلاء؟ فقال علموا منا، فقال صلى الله عليه وسلم أنا إنه منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم ويأخذون من ذلك ما يأخذ كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا قالوا بمحارم الله تزهقون، إذا قالوا بمحارم الله تزهقون. فممكن الإنسان إذا قال بمحارم الله يتنجح في هذا العمل في هذه الحالة ممكن عمل واحد إلا ممكن يأخذ به العمل. جميل، العمل بغير الذي يجب أن يقتدى، العمل على غير سنة يقتدى، أيضا العمل على غير سنة صلى الله عليه وسلم نحبط العمل، نحبط العمل. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ رب أي مردود ذا نقبل. جميل كده؟ إيه كمان ممكن يحبط العمل؟ التألي على الله، التألي على الله. واحد مثلا بيفعل معصية، أنت راجل على طاعة ثم قال إيه؟ والله ربنا ما يغفر لك، أنت وأنت تورد على جنة ده أنت من أهل النار. التألي على الله ده سبب لهبوط العمل. كما ثبت عن ابي احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هناك رجلان من بني اسرائيل متواخيان، كان احدهما عبد والاخر على معصيه، وكان العبد كلما راى رجل اخر على معصيه قال له اتق الله اتق الله، حتى قال له ذات يوم اتق الله، قال ابو عيسى علي عصيبه، قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى عليك، من ذا الذي يتألى عليك؟ غفر العبد، العبد اللي كان عصبه انا غفرت له، وخذوا هذا واقفلوه النار لعبدي. يبقى التالي على الله والحكم على الاشخاص ان ده اللي قال النار ضرب يوم شكله التاني ده ممكن يكون مطلوب العمل. ايه كمان ممكن يكون مطلوب العمل؟ جريمه. ممكن يكون كمان يعني كما كنا بنتكلم عن ذلك خطر خطر الانسان لما كنا بنقول وان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار. تمام يا اخوان كلمه خير كلمه خير يقصد واحده بس هذا العبد. يبقى احنا نرجع نقول ان من الادب ايضا مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ الامر. الذي امرت بامر بادر مباشره مش لازم بقى حد يقول لك اعمل كذا انت عرفت الامر نفسه. واخد بالك؟ لا من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذ اوامره واتباع سنته صلى الله عليه وسلم. برضه من اسباب نزول قول الله عز وجل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي كان في رجل من ارسال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه ثابت بن قيس. ثابت بن قيس ده وانت رجل من جمهوريه صلى ممكن وانت في الكليه كده يكون عنده معاك واحد في الكليه في دفعتك معروف انه صعيب جدا. واخد بالك؟ هو ما بيعملش صوت بس هو صوته عالي. كان ثابت بن قيس من اصحاب النبي وكان صوته دائما جمهوريا. فلما نزل في هذه الآية خشي أن يكون ممن حبط أعمالهم بسبب علو الصوت وارتفاع الصوت عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن الإنسان في الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس. فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علم. أنا أعرف ذلك. إيه هو ثابت بن قيس فين؟ راح فين؟ واختفى فين؟ أنا أعرف ثابت بن قيس فين؟ وأنت لك بالتقريش. فأذاه فوجد أبو جلسة في بيته منجم توتر
كده
ومنجم توتر فقال له ما شأنك؟ قال شرط كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حدث عمل. كنت أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عمل فأنا مآمن النص. فأتى الرجل الذي صلى الله عليه وسلم فأمره بذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه وقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة ولكنك من أهل الجنة. طيب إذا كان ثابت بن قيس رجل من أهل الجنة البحث المطلوب منك النهارده أو الواجب المطلوب منك النهارده وأشوف منكم عايزين نبذة مختصرة كده عن حياة ثابت بن قيس وبعض فضائل التي قالها ثابت بن قيس. وخد بالكم يا اخوانا ان النبي صلى اذا كان شاهد هذا الرجل بالايمان والتقوى والورع الا ان ثابت بن قيس كان رجلا ذميم الخلقه. ذميم الخلقه لدرجه ان زوجته ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تريد من ان يطلقها من زيد بن من ثابت بن قيس وكانت قصه القلع ماخوذه من قصه ثابت بن قيس لدرجه نتوقف هنا ان شاء الله تعالى و بإذن الله تعالى بعد صف المغرب نبدأ في درس الإيه؟ الفقه إن شاء الله تعالى. يبقى الواجب بتاعك إيه أول حاجة؟ حياة ثابت بن قيس. حياة ثابت بن قيس ترجمة كده مختصرة من كتاب أصحاب رسول الشيخ المصري أو حياة الصحابة وغير ذلك من هذه الكتب التي تتناول حياة الصحابة وغير ذلك.